إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، لا عجب أن يضع خبراء التخطيط والإدارة والاقتصاد خططاً خمسية أو عشرية في شتى جوانب الحياة لتجاوز الأزمات والتحديات، واستشرافاً للمستقبل المنظور، ولكن العجب كل العجب من المسلم الذي تحيط به الفتن بشتى ألوانها، ويتعرض للعديد من الأزمات والتحديات بمختلف صورها، ولا يفكر بالتخطيط للنجاة منها عاجلاً أو آجلاً. لذلك من الوصايا المهمة للنبي عليه الصلاة والسلام بمختلف أحوال العبد قبل وقوع الفتن وعند وقوع الفتن وإذا اشتدت الفتن، فإن وصيته العظيمة بطريق النجاة هو العبادة. فإن البناء التعبدي للمسلم كفيل بأن يقيه شر هذه الفتن، وأن يأخذ بيده إلى بر الأمان. لذلك كانت وصية الأنبياء جميعاً لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا فيه حث من النبي عليه الصلاة والسلام على ضرورة المبادرة واقتناص الفرص والمسارعة لبناء تعبد ذاتي للمسلم، لأنه إذا حلت الفتن سينشغل عنها بأمور الفتن ولا يقوى على كثير من الطاعات والعبادات. لذلك قال: بادروا بالأعمال، أي الأعمال الصالحة والطاعات التي تعينك في الملمات. قال: فتناً كقطع الليل المظلم، أي قبل أن تأتي هذه الفتن وقبل أن تحل هذه الفتن التي يصبح فيها الحليم حيرانا. هذه الفتن إذا حلت فإن العقول تطيش، وإن القلوب تضطرب، ولا يقوى العبد على المحافظة على بدائه العبادات وأبسطها، لأنه ما عود قلبه ولا نفسه، وليس لديه حصيلة إيمانية ولا رصيد تعبدي حتى يخلص وحتى يجتنب هذه الفتن. قال: كقطع الليل المظلم ومن شدتها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، والدنيا كلها عرض زائل بما فيها من مناصب وأموال وملذات وشهوات، لأن العرض هو ما يعرض لك، إما أن يسبقك فيذهب قبلك، وإما أن تسبقه فتذهب قبله. لذلك تأملوا من أعظم الوصايا الربانية للنبي عليه الصلاة والسلام في أوائل بعثته، ومن أوائل السور التي نزلت عليه سورة المزمل، قيل هي ثالث سورة نزلت، وقيل هي الرابعة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، إلى آخر الآية. هذا يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام مقبل على مرحلة حرجة فيها من التحديات وفيها من المشاق، لأن أمر الدعوة أمر عظيم، فيحتاج إلى رصيد تعبدي، ويحتاج إلى حصيلة إيمانية يثبت بها أمام هذه التحديات. فأوصاه بالصلاة وأوصاه بالعبادة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لماذا كل هذه الصلاة؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أي أهمه أمر صلى، وكان يقول لبلال: أقم الصلاة يا بلال، أرحنا بها. لذلك الحصيلة التعبدية التي هي مبنية على عبادة متراكمة متواصلة مستدامة مستمرة، تعطي العبد الأمان والضمان والحصان من هذه الفتن. لذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام وصية عظيمة في حال وقوع الفتن. الحديث الأول: استشراف إذا وقعت الفتن فاسبقها بالأعمال الصالحات. وهذا الحديث الذي كذلك في صحيح مسلم عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة جاءت نكرة، أي أي عبادة في أوقات الفتن واضطراب الأحوال حتى يقل الناصر والمعين والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. العبادة الواحدة، ركعة واحدة أو سجدة أو تلاوة أو ذكر أو نفقة أو صدقة، كهجرة إلي. وهذا الحديث فيه معاني عظيمة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام العبادة حال الفتن كالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وأجرها عظيم جدا، لأن الناس حال الفتن يغفلون عن العبادة. لذلك لما كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان، وعندما سئل عن ذلك قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ففي أحوال الفتن يغفل الناس عن العبادة. لذلك شبهها بالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمقاربة الثانية والمعنى الثاني العظيم أن الإنسان من دواعي هجرته أنه يترك المال والأولاد والأوطان والمحبوبات لأجل الله سبحانه وتعالى. والعبد في أحوال الفتن يعبد الله سبحانه وتعالى لأنه يترك محبوبات النفس لله. والمعنى الثالث أن الناس في أحوال الفتن قليلون من يتمسك بعبادة الله عز وجل، كما أن المهاجرين في أوائل الهجرة هم قليلون، فكن من ذلك القليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فيا عباد الله، إن البناء التعبدي الذي يكتسبه العبد في مجريات حياته هو مفتاح السلامة وقنطرة النجاة والطريق الذي يأخذ بيديه إلى بر الأمان. لذلك أخبر كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي عند اشتداد الفتن، وتأملوا إلى توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، أي ستأتي عليكم أيام، هذه الأيام من شدة وتزاحم وكثرة الفتن، الفتن الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والسياسية وغيرها، فتن كثيرة في كل يوم بل في كل لحظة، الصبر فيها كالقبض على الجمر، العامل فيهن مثل أجر 50 رجلا منكم. وهذا أمر عجيب في أوقات الفتن واشتدادها، فإن العامل أي المتمسك بعبادته وطاعته وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام له أجر 50 من أعمال الصحابة. وهذا يدل على عظم العبادة وأهمية العبادة وضرورة أن يكون للعبد تحصين في العبادة لأجل هذا اليوم، حتى لا يزل وحتى لا يخذل إذا قل الناصر والمعين. فإن الخطورة إذا كان العبد بعيدا عن الناصر وعن المعين وعن الموجه وعن الذي يبين الحلال من الحرام، بل الأخطر إذا انقلبت الموازين وصار الحلال حراما وصار الحرام مستحبا وواجبا عند كثير من الناس. لذلك عندما قال علي بن المديني رحمه الله وهو من أئمة السلف وذكر عن الإمام أحمد ما قام بالإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما قام الإمام أحمد بن حنبل، قالوا: ولا أبو بكر الصديق؟ قال: لأن أبا بكر الصديق كان له أعوان ورجال، والإمام أحمد لم يكن له أعوان ولا رجال، لذلك رفعه الله سبحانه وتعالى وثبته بما كان عنده من بناء تعبدي ورصيد إيماني تجاوز بها هذه المحن. فهذه قضية مهمة أيها الأحبة، احرصوا على أن يكون لديكم جانبا وقدرا كبيرا من العبادات، وخصوصا العبادات التي تؤثر على إيمان القلب وتحيي في أنفسكم وفي أرواحكم حلاوة الإيمان والصلة بينكم وبين ربكم، فإن ذلك فيه عصمة لكم من هذه الفتن التي نراها كل يوم وتعصف بالعباد عصف الظلمات وعصف الأمواج العاتية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا من شرورها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وصلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصُر دينك وكتابك وسنة نبيِّك وعبادك المؤمنين. اللهم انصُر أهلنا وإخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم كن لهم معينًا وظهيرًا ومؤيدًا ونصيرًا. اللهم أفرغ عليهم صبرًا وثبِّت أقدامهم وانصُرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم خُذهم أخذ عزيزٍ مُقتدر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يُعجِزونك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا القوة المتين، اللهم يا جبار يا منتقم، اللهم انتقم للضعفاء والمظلومين في غزة، اللهم انتقم لهم، اللهم انتقم لهم من المجرمين الصهاينة الملاعين. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود وفرعون وهامان. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.